بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فسنبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في هذا الكتاب، وهو أسماء الله الحسنى للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومأخوذ من كتبه رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: معرفة أسماء الله وصفاته. قال: إن العلم بالله وأسمائه وصفاته.
وبداية القراءة في هذا الكتاب هي في يوم الاثنين الموافق 27 من شهر الله المحرم لعام 37 بعد 1400.
قال رحمه الله تعالى: إن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. وقال تعالى: فاعلم أنه
هذا تعلق بالأسماء والصفات. الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا هذا الخلق؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتتعرفوا على الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته، وتعلموا عظمة الباري عز وجل. إذن هذا مراد عظيم لذاته، والعلم يشرف بحسب المتعلق به. فلما كان العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته متعلقا بذاته سبحانه وتعالى، كان العلم بها من أشرف ما يكون، بل هو أشرف ما يكون على الإطلاق. كذلك العلم بكلامه سبحانه وتعالى وكتابه سبحانه وتعالى وهو القرآن، هذا أيضا من أشرف العلوم. فيعظم العلم بحسب ما يتعلق به. نعم.
قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفي به وحده، بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له. فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجبها ومقتضاها.
وهو داخل أيضا في العلم بأسماء وصفاته، لأنك إذا علمت الله عز وجل بأسماء وصفاته وعلمت عظمته، وأنه الخالق، وأنه سبحانه وتعالى القدير، وأنه القهار، وأنه العزيز، وأنه أوجب ذلك عبادته سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبودية، وتصديقه فيما أخبر، وامتثال ما أمر به سبحانه وتعالى ونهى عنه وزجر. نعم.
قال: والشواهد
إلى أسماء الله وصفاته. فكل العلوم تعود إلى أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. كل المراد منك يعود إلى أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم.
قال: والشواهد الصفات هي التي تشهد بها وتدل عليها من الكتاب والسنة، وشهادة العقل والفطرة وآثار الصنعة. فإذا تمكن العبد في التوحيد علم أن الحق سبحانه والذي علمه صفات نفسه بنفسه لم يعرفها العبد من ذاته ولا بغير تعريف الحق له بما أجراه على قلبه من معرفة تلك الشواهد والانتقال منها إلى المشهود المدلول عليه. فهو سبحانه الذي شهد لنفسه في الحقيقة، إذ تلك الشواهد مصدرها منه، فشهد لنفسه بنفسه بما قاله وفعله وجعله محضة منفعل ومحل لجريان الشواهد وآثارها وأحكامها عليه، ليس له من الأمر شيء. فهذا معنى إرسال الصفات على الشواهد، فإذا أرسلها عليها تبين له أن الحكم للصفات دون الشواهد، بل الشواهد هي آثار الصفات، فهذا وجه. ووجه ثان أيضا، وهو أن الشواهد بوارق وتجليات تبدو للشاهد، فإذا أرسل الصفات على تلك الشواهد توارى حكم تلك البوارق والتجليات في الصفات، وكان الحكم للصفات، فحينئذ يترقى العبد إلى شهود الذات شهودا علميا عرفانيا. قال رحمه الله تعالى: إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها، ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها، فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين، ومفتقر إليه في تحقيق ذاته إليه. فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله. وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استنادا، استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله.
نعم، فلا يمكن أن يوجد المصنوع بدون صانع ولا المفعول بدون فاعل، فكل موجود في الخلق إنما هو مستند في وجوده إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أوجده هو الذي أقامه. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: الحي القيوم. فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فكل موجود فإن الله عز وجل هو الذي أوجده. نعم.
فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل.
نعم، لا شك.
قال تعالى: ولتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
هذه عبارة طيبة، فمن عرف الله عرف ما سواه، لأنه من عرف الله عرف كل شيء بما دله عليه ربه سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عرف كل شيء معرفة صحيحة، لأنه يستند في معرفة كل شيء على حسب ما أخبره به ربه سبحانه وتعالى، وما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. فلقد عرفنا الحق من الباطل، وعرفنا الدنيا والآخرة والجنة والنار، كل ذلك بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من جهل ربه فهو لما سواه أجهل، فراه جاهلا بكل شيء، لأنه من أين يستمد المعرفة؟ المعرفة الصحيحة الصادقة الخالصة التي لا شك فيها واللبس هي المعرفة بماذا؟ المعرفة الصادرة عن ربنا سبحانه وتعالى، معرفة الصادرة عن الوحي. ولهذا قال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال تعالى: ولتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها الذي أعطاها إياه خالقها،
لأنها على هدى خلق ما سوى وقدر في هذا، هذا البهائم، هذا الحيوانات والطيور وكذا إلى ما يصلحها، لما لم يكن لها عقول هداها الله عز وجل إلى ما يصلحها. أما هذا الإنسان فإن الله جعل له سبحانه وتعالى أداة تعرف على ربه ليحصل له بها الهداية وهي العقل وكذا. ثم إن الله عز وجل أنزل له الكتب وأرسل له الرسل فأعرض عن ذلك، فكان شأنه شأن ماذا؟ شأن الأنعام، بل أضل من الأنعام. لماذا أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام بقيت على أمورها الصالحة التي هداها الله عز وجل إليها، فكل مفرد من مفردات هذه الأنعام إنما على حسب ما هداه الله عز وجل لتحقيق سبل معيشة يسير. أما الإنسان إذا ما صار بالوحي فإنه يكون أضل من الإيه؟ الأنعام. قال سبحانه: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم.
فإذا علم العبد انفراد الرب سبحانه بالأزل والبقاء والفعل، وعجز من سواه عن القدرة على إيجاد ذرة أو جزء من ذرة، وأنه لا وجود له من نفسه، فوجوده ليس له ولا به ولا منه، وتوالى هذا العلم على القلب يسقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذكر، كما سقط غناه وربوبيته وملكه وقدرته، فصار الرب سبحانه وحده هو المعبود والمذكور، كما كان وحده هو الخالق المالك الغني الموجود بنفسه أزلا وأبدا. وأما ما سواه فوجوده وتوابع وجوده عارية ليست له، وكلما فني العبد عن ذكر غيره وشهوده صفت هذه المعرفة في قلبه. وأعظم الناس حظا في معرفة الله معترف بأنه لا يحصي ثناء عليه سبحانه، وأنه فوق ما يثني عليه المثنون، وفوق ما يحمده الحامدون، كما قيل: وما بلغ المهدون نحوك مدحة، وإن أطنبوا إن الذي فيك أعظم، لك الحمد كل الحمد لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أعلم.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس ورب العالمين، قال: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لأنه من ذا الذي يحصي الثناء على الله؟ الذي يحيط علمه بالله، ولا أحد يحيط علمه بالله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. نعم.
قال لي:
فمن شاهد هذا وعرف هذا المشهد الإيماني وعرف عظمة الله عز وجل وجلاله، فإنه لا يتعلق قلبه إلا بربه سبحانه، لأنه لا يتعلق قلبه بفلان يعطيه أو يمنعه، لأن الله لو لم يقدر فلانا ولم يحنن قلبه عليه ما أعطاه. فلهذا عاد عطاء فلان إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهيئه ويهديه وكذا. كذلك الرزق، ما يتعلق قلبي بأحد في الرزق، لأن الله عز وجل هو الرازق سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق. كذلك الشفاء، لا يتعلق قلبي بأحد، لأن الله عز وجل هو الشافي. فإذا عرف العبد حقيقة ربه سبحانه، عرف قدر ربه سبحانه وتعالى وعبده حق عبادته، فإن ذلك يجعله لا يفكر ولا يتعلق قلبه بشيء أبدا من المخلوقات إلا تعلق الأسباب، أن يتخذ الأسباب اتخاذا شرعيا، لكن لا يعتمد على أحد ولا يتكل على أحد، فلا أحد يملك لك رفع ضر ولا جلب نفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عباس منذ عومة أظفار هذا المعنى، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينظروك بشيء فلن ينظروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عمق في هذا المعنى حتى لا يلتفت القلب إلى غير الله. ويوما يتعلق الإنسان بولد ولا بصاحب ولا بمدير ولا بأحد من هذا، إنما تعلق أسباب فقط، أي أنه يتخذ هذا سببا من الأسباب التي أمرني الله عز وجل بها في كتابه، وأمرني بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهي من باب اتخاذ الأسباب لا من باب اعتماد القلب على ذلك. فإن أحدا لا يملك لك شيئا، ولا نفسك أصلا تملك لك شيئا. نعم.
قال: الإيمان بالصفات العليا أساس الإسلام، ولا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان. فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسيء الظن به، وتوعده بما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر، فقال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فأخبر سبحانه أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته من سوء ظنهم به، وأنه هو الذي أهلكهم. وقد قال: في الظانين به ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
فما عصى عاصم إلا بجهله بأسماء الله وصفاته، ولو علم مراقبة الله عز وجل له وعلم أن الله عز وجل مطلع عليه وعليم به ما عصى ولا أطاع أحد ربه طاعة مقبولة إلا وهو يعين أسماء وصفاته، فهو يرجو وجه الله وبره وإحسانه ويطالع أسماء الله عز وجل وصفاته. فالمطيع مطالع لأسماء وصفاته، والعاصي غائب عن مطالعة أسمائه وصفاته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو كان هذا يعلم اطلاع الله عز وجل عليه لما عصى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. علمه عمق المراقبة وعمق علم الله سبحانه. فإن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولهذا لا نجد آية في القرآن إلا وهي متضمنة لأسماء الله عز وجل وصفاته، إما في أسمائها وإما في خاتمتها، دليل على ارتباط موضوعها بأسماء الله وصفاته. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لماذا ختمت الآية بهذا؟ الله عزيز حكيم، لها ارتباط بموضوع الآية. وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنون إذا بمغضبا فظن أن لن نقدر عليه فأنت في ظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكل آية في القرآن تجدوها متضمنة لأسماء الله وصفاته، مما يدل على أن الموضوع مرتبط بالأسماء والصفات ارتباطا عاما وارتباطا خاصا بالاسم الذي جاء في هذه الآية. وهذا يدل بعمق على أن كل الأحكام وكل الشريعة مرتبطة بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. أليست أعظم سورة في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخر السورة. هذه أسماء وصفات، هذه أسماء وصفات. فكل موضوعات القرآن تجدها مرتبطة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. نعم.
ولما كان
على أهمية هذا الموضوع، وأن من فعل معصية وأعرض عن شريعة الرب سبحانه وتعالى فقد ظن بالله ظن السوء. ما وجه ظني بالله ظن السوء؟ أنه لو قدر الله عز وجل وعرف الله عز وجل حق معرفة وقدره حق تقدير لما أعرض. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. هؤلاء لو قدروا الله حق قدره لعبدوه ولما عصوه ولا أطاعوه ولما انحرفوا عن دينه. نعم.
قال: ولما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به.
نعم، لهذا كانت الفاتحة في مطلعها السؤال أو الثناء. الثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم بعد ذلك المسألة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فدل هذا على أنه بين يدي المسألة يقدم الثناء، فالله عز وجل يحب من عبده أن يثني عليه. ولهذا يا إخواني، حفظ أسماء الله عز وجل الحسنى ومعرفة معانيها وتوظيف ذلك في الدعاء والتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، هذا علم جليل وهذا أصل في التعبد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه في كل المواضع. شوف أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والطعام والشراب والنوم ودخول الخلاء ودخول البيت والخروج من البيت واللباس، كل هذا النبي مرتبط بربه سبحانه وتعالى. هذه الأذكار الوظيفية كلها ثناء على الله عز وجل، مما يدل على أن هذا الباب باب خطير، باب عظيم. حتى في يوم القيامة في أشرف موضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله عز وجل علي من أنواع المحامد ما لم يفتح علي من قبل. فدل هذا على أن هذا المقام الرفيع اقتضى عبودية الله سبحانه وتعالى بالثناء إيه؟ بالثناء عليه. نعم.
قال: وهو شر من الشرك، فالمعطل شر من المشرك، فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هو والتشريك بينه وبين غيره في الملك. فالمعطلون أعداء الرسل بالذات، بل كل شرك في العالم أصله التعطيل.
شوف، هذه قاعدة أو هذا أصل عظيم. يقول: المعطل شر من المشرك. المعطل شر من المشرك. وجه ذلك قال: فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هو والتشريك بينه وبين غيره في الملك. فإن التشريك بينه وبين غيره فيه إثبات للذات ولصفات وكذا وكذا. ولهذا قضية المشركين لم تكن في الأسماء والصفات، لم تكن في الأسماء، إنما كانت في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما قضية هؤلاء المعطلة فهي في ذات الرب سبحانه وتعالى، لأنه إذا عطلت الذات عن الأوصاف عاد ذلك إلى تعطيل الذات، لأنه لا يوجد أصلا ذات بلا أوصاف. فإن عطلت الصفات عاد ذلك إلى تعطيل ماذا؟ إلى تعطيل ذاته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: فالمعطلون أعداء الرسل بالذات. أعداء الرسل بالذات، هم أعداء الرسل فيما أتوا به من أسماء الله عز وجل وصفاته، من أسماء الله عز وجل وصفاته، فهؤلاء أقبح من غيره. نعم. إذا اعتزل هذا الصرف عاد ذلك إلى تعطيل الذات. إذا لا يوجد ذات أصلا، لا توجد ذات بلا أوصاف، إن عطلت الذات عن أوصافها عاد ذلك إلى أصلا انعدام الذات. طيب، نقف عند الأقصى.